الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقا بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عما يسن لزائر المريض. وقد تحدثنا في لقاءات سابقة وقلنا هناك أمور تسن للمريض، وهناك أمور تسن لأهل المريض، وهناك أمور أخرى تسن للزائر ولعائد المريض. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن بعض من الأمور التي يسن للزائر إن شاء الله تعالى أن يتمسك بها. فقد قلنا أولا يسن له أن يتوضأ قبل أن يأتي المريض، ويسن له إن شاء الله تعالى إذا ما ذاب إلى بيت المريض أن يراعي غض البصر كما بينا في اللقاء الماضي. ثم بعد هذا يسن له أنه إذا ما دخل عند المريض يسن له ألا يأكل ولا يشرب عنده شيئا قدر المستطاع، حتى لا نشق عليه وحتى لا نضيق عليه بزيارتنا إن شاء الله، خاصة وأن الزائرين كثيرون إن شاء الله تعالى. فقلنا يسن ألا تأكل ولا تشرب عند المريض. رابعا قلنا يسن للزائر إن شاء الله تعالى أن يخفف في الزيارة، والتخفيف كما قلنا يكون في الوقت، فيسن له أن يمكث عنده وقتا يسيرا، لأن للمريض أحوالا لا يجوز لأحد أن يطلع عليها وهو يتأذى بذلك، فيريد إن شاء الله أن يأخذ حريته في فراشه وفي بيته، فلا نطيل في الوقت ولا نكرر الزيارة في اليوم الواحد بحيث يضيق صدر المريض، إلا إذا أراد المريض ذلك وكان يأتنس بذلك. ثالثا قلنا إذا ما ذهبت لزيارة المريض فإن شاء الله تعالى جنب نفسك واجعل امرأتك تجنب نفسها أن تصطحب كثيرا من الأولاد الذين لا يفقهون آداب الزيارة، وقد يكون سببا في إزعاج المريض وفي زيادة المرض، وهذا أمر يقع فيه الكثير من الناس ولا نفطن إليه كثيرا. اليوم نريد أن نضيف شيئا آخر مما يسن لزائر المريض، وهو كما قال العلماء والفقهاء أنه يستحب للزائر خاصة إذا كان من أهل الفضل، وخاصة إذا كان سوف يدعو وما إلى ذلك للمريض، أن يجلس عند رأسه، يعني خلي عادته فين؟ عند إيه؟ عند الرأس، وسوف نبين الحكمة من ذلك. ولكن كما قال العلماء إن تيسر ذلك، بمعنى معنى نخش على المريض 10 20 زي ما نخش ماشي، ما جيش بقى اقول والله الشيخ قال من السنن ان احنا نجلس عند رأس المريض وما احنا 10 ندور الضرب في بعض مين اللي يقعد على رأس المريض لحد ما نجيب خبره. لا، الاسلام لم يقل هذا، بقول ما تيسر ذلك. واكرر ان كان مع الزائرين رجل من اهل الفضل ومن اهل القبول، رايح نزور مريض واصطحبنا راجل طيب معانا زي الشيخ محمود نجم الله يبارك له خدناه معانا او ما الى ذلك، صحبناه يسن ان احنا نجلسه هو عند راس الايه؟ عند راس المريض، لان الجلوس عند راس المريض يكون لحكمه سوف احدثك عنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا، وهذا كلام عبد الله بن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو يعلى وهو صحيح إن شاء الله، كان إذا عاد مريضا جلس عند رأسه. الجلوس عند الرأس له حكم كثيرة، منها أنك إذا ما حدثته تكون على مقربة منه فلا تحتاج إلى رفع صوت، مش هتقعد تهلل بقى وتكلمه وتزعق تزعجه وتزعج من في البيت، هتبقى على مقربة منه يسمع ايه صوتك. ثم لينظر إليك ولتنظر إليه، هذا أمر آخر. ثم لتدعو له عن قرب، يبقى قريب منه. وهنقول بقى ان هيبقى فيه بقى مسح على الوجه ومسح للجبين وكذا وكذا، كل هذا يحتاج منك الى ان تكون ايه عند ايه عند راسي. فالسنة اقول لك انك انت هتمسح على الوجه، طب لما تقعد عند رجله هتمسح فيه على رجليه؟ لا، لا نريد وجه. فهذه الجلسة كانت لحكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما نسترسل في الحديث سوف نبين هذه الحكمة. جلت وجلست عند رأسي، قالوا يسن لك إن شاء الله للسنة رقم 6 أن تنفس له في أجله، وأن تحدثه حديثا يطيب نفسه ويزرع في النفس الأمل. نقول في اللقاء الماضي لبدء من الجهل ومن العبث أن نذهب إلى المريض، هو مريض بمرض معين كما قلت، عنده ورم خبيث والعياذ بالله وما إلى ذلك، ما نقعدش بقى نقول له يعني ده فلان من الناس جاله المرض، ما سابوش ما خلاش حته في جسمه، في الآخر قضى عليه. هذا كلام يزعج المريض، هذا كلام يؤلمه، هذا كلام ينفر المريض. نحن نريد إن شاء الله ما يثبت هذا المريض وما يدفعه ويحمله على الصبر إن شاء الله تعالى. ولذلك بينا في حديث الأعرابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل على الأعرابي وكان قد ابتلي بالحمى، لما دخل عليه، شوف الكلام الطيب، قال لا بأس طهور إن شاء الله. قلنا هذا الكلام، شوف الكلام الطيب، هذا الكلام لا بأس يعني ما تخافش، ما فيش خوف عليك، وطهور إن شاء الله، المرض ده يطهرك وينقيك ويخرجك من ذنوبك وما إلى ذلك، فلا تقلق ولا تخاف. وما هذا الكلام يسلب صبر المريض، وإن شاء الله تعالى يحمله على كثير من الرضا، يبقى دايما راضي بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في سننه بسند فيه لين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عدتم المريض فنفسوا له في أجله. نفسوا له في أجله يعني إيه؟ يعني ابذلوا إيه؟ ابذلوا أمل. يجيش واحد يقف جنبه يقول له يعني اعمل بقى حاجة كويسة كده لحسن التبان عليك كده إن شاء الله خلاص بقى في الباي باي رايح في 60 ده يا ميت خلاص. لا، نفسوا له في إيه؟ في أجله، ابذلوا طول الأمل واحملوه وادعوه إلى ما يحمله على الصبر، فنفسوا في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا. التنفيس في الأجل لما تقعد تقول له يا راجل ده انت كويس إن شاء الله وبإذن الله هتقوم بصحة وبعافية وإن شاء الله هتبقى أحسن من أول، فإنت لم تطلع الغيب، وكلامك هذا لن يغير من قضاء الله وقدره. فزي ما قال سيدنا رسول الله فإن ذلك لا يرد إيه؟ لا يرد شيئا. تنفسه في الأجل هذا لن يغير شيئا ولن يرد شيئا، ولكنه يطيب بنفسه، يخلي نفسه يبقى طيبة. إذا أنا لا أرجو أن أغير قضاء الله وقدر الله وقدر الله، فقضاء الله وقدره لا يتغيران، ولكن إن شاء الله تعالى ننفس له في الأجل حتى نطيب له إيه؟ نطيب له نفسه. فإذا دعينا أولا إلى أن نطيب نفس المريض وإلى أن ننفس في أجل المريض، ودعينا ثانيا إن شاء الله إلى أن نبشره، نبشره نحمله على الايه على البشرة كده، وان يا سلام ونديله ما يرغبه في كثرة مرض ما ينفرش من المرض، وما يرغبه في ان ينطق بكلمات طيبات ان شاء الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليعود رجل، ذهب ايه ليعود ايه ليعود رجل، وكان يوعك وعكا شديدا. فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف حالك، يعني انت عامل ايه ازيك؟ فقال ما غمضت عيني منذ سبع ليالي. قال لي ازاي حالك؟ ده انا بقالي سبع ليالي ما دقتش ايه بقى؟ النوم. والعياذ بالله، المريض حينما يشتد به الوعر ويشتد به الالم لا ينام. فكل الناس نايمه وهو مش قادر ينام، يتقلب هنا جنبه بيوجعه وعمال يئن وحالته حاله، ونسال الله السلامه. فيعني بيقول له كده يعني الوعد ده يعني ما يعني غمضت عيني منذ سبع ليالي. ثم سيدنا رسول الله قال: اي اخي اصبر، اي اخي اصبر، اي اخي اصبر. فانت ما نمتش بالك؟ ما نقعدش نقول له سبع ايام ما دقتش النوم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ليه بس كده يا ربي؟ ايه ده؟ لا والله كان الله في عونك. طب شفته انا مش عارف يعني معايا كده ليه؟ نكفره بالله ونكفر جنبه. لا، شوف سبع ليالي دعوه النبي له وكلامه معاه يقول له ايه بقى؟ المطلوب منك ايه بقى؟ ها، ولذلك وبشر الايه؟ الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. يبقى نصبره. ولذلك اللفظ الذي جاء في القران وهو اللفظ دي خصوصيه، انما يوفى الصابرون اجرهم ايه؟ بغير حساب. دي ما جاتش غير لمين بقى؟ الصابرين. ونسال الله ان نكون من الصابرين. فشوف كما كان سيدنا رسول الله يخفف، كان يدعو الى ايه؟ يدعو المريض الى ايه؟ الى مزيد من الصبر. فبيقول له: اي اخي اصبر، اي اخي اصبر، اي اخي اصبر. طيب يقول لك يعني، طب واخ، بعض الناس والله بتقول لك كده بالضبط، يقول له اصبر، يقول لك واخره الصبر يعني ايه يا اخويا؟ اخره الصبر ايه؟ اخره الصبر يا اخويا الجنه ان شاء الله. اخرته ايه يعني؟ يعني انت عايز يبقى اخرته ايه؟ ما هي اخرته ها، اولئك عليهم ايه؟ صلوات من ربهم وايه؟ ورحمه واولئك هم المهتدون، اخرته الجنه. ففي بعض الجهلاء وبعض الاغبياء دائما تسمع منهم ردودا الذي اجراها على السنتين انما هو الشيطان، اخره الصبر ايه؟ طب شوف سيدنا رسول الله بقى بيقول له ايه؟ اي اخي اصبر، اي اخي اصبر، اي اخي اصبر، تخرج تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها. ادي بقى يا اخويا اخر الصبر ايه؟ شفت اخر الصبر ايه؟ هتطلع من ايه بقى؟ من ذنوبك ها، زي ما ايه؟ زي ما دخلت فيه. ولذلك يشبه الذنوب دي بالثوب. فالانسان لما يغرق في الذنوب والسيئات والخطايا كانه ارتدى ثوبا اسودا والعياذ بالله. ليه ثوب اسود؟ طب لما تصبر ايه اللي يحصل؟ صبر يشيله لك، يخليه لك ثوب ايه بقى؟ قادر ان شاء الله. لذلك احنا قلنا المرض بيحط من ايه بقى؟ بيحط من الخطايا. فقال له اصبر اصبر اصبر. طب يقول له اخره الصبر ايه؟ ادي اخره الصبر. ولذلك بعض الناس قد يطول بهم المرض فيتعجلون الشفاء وييأسون من فيتعجلوا الشفاء وييأسوا من الصبر. احنا نسمعه بقى للصبر. فاي اخي اصبر، اي اخي اصبر، اي اخي اصبر، تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها. يدخل على رجل اخر وهو يوعق وعكا شديدا، قاعد عمال يتألم ويقل زي ما بيحصل. تخش على مريض عمال يقول ويقل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف الكلام الطيب داخل بيقل وبيقول الى اخره. فقال له: ابشر ابشر. كلمة ابشر دي كلمة فيها ترغيب. لذلك الراجل يروح ينسى بتاعته دي ويلتفت لمين بقى؟ عايز يبشر ايه في ايه يعني؟ قول لي، عايز يعرف. ولذلك ينسى الالات. وانا بقول لك هو ده العلاج الحقيقي، كلام يجعل المريض ينسى المه وما هو فيه من كرب ومن هم ومن غم. فشوف قال له ابشر، شوف اول كلمه طالعه كلمه فيها تفاؤل، تبعث كده الامل والطمانينه في النفس. ابشر ابشر بيه بقى؟ ابشر فان الله قد قال: هي ناري اسلطها على عبدي المذنب في الدنيا. شده المرض وشده الالم دي اسمها ايه بقى؟ شوف النار دي نار البلاء. لذلك انا قلت قبل كده ابن القيم قال: ان العبد يبتلى فالبلاء كالنار للذهب. بالنسبه للمؤمن كل ما تحط الذهب على النار، النار بتلسع صحيح، لكن كل ما الذهب اتلسع كل ما اتبخرت منه الابخره اللي الفاسده، واصبح الذهب خالصا. قال لك ايه؟ المؤمن بيتحط على النار دي، النار اللي ايه بقى؟ البلاء. يوم كل ما تزداد عليه النار كلما ازداد تمحيصا، وكلما ازداد ايمانا وكلما اخرجت لابتلاءات ذنوب وخطايا هذا المؤمن. يبقى البلاء خير ولا مش خير ده؟ ولذلك بقول له ابشر. ربنا بيقول بقى ايه؟ هي نار اسلطها على عبدي المذنب. ليه؟ لتكون حظه من نار الآخرة. علشان تستنجيك من نار ليه بقى؟ من نار الآخرة. طب وجع وشوية اهات وشوية ألم وشوية كذا وشوية كذا وشوية كذا شتت ماشي كل ده ماشي، لكن المقابل عندي ايه؟ ان هذا الكلام سينجيني من نار الآخرة. طب تختار شوية عائلة تختار نار جهنم؟ ها خلي اقعد انت عقيدها كده. ولذلك زي ما قلت لكم تمنى كثير من السلف الصالح ان يبتلى بالامراض والاوجاع حتى يخفف الله عنه نار الايه؟ نار الاخره. وشفنا الصحابه اللي راح داعي اللهم ما كنت معاقبني به في الايه؟ في الاخره فعجله لي في الدنيا. عجل لك في الدنيا يعجبوني ازاي؟ في صوره بلاء وفي صوره مرض وفي صوره كذا وفي صوره كذا وفي صوره كذا. اذا هذه كلمات اصبر وابشر. فانا لما اجلس عند المريض واقعد اقول له هذا الكلام، بالله عليك كيف يستقبل المرض وكيف يتعامل مع المرض؟ هيتعامل معاك زي ما واخد بالك؟ بالله عليك شوفها كده شوفها كده. ولذلك كنت بتكلم مع راجل بيشتغل نجار، فقاعدين عنده في الـ في الـ في الورشه بتاعته كده، وهو بيدق لقيته بيقول اجل ايه؟ راح ده بالشاكوش على صباعه، الشاكوش نزل على صباعه يعني. طيب فقعد عادي بالشاكوش كده وقال له يا اخي الله يلعنك دي ثاني مره تعملها معاك. قلت له دي انا مره اعملها معاك؟ قال لي قلت له فرعان يا راجل ده هو دقك الدقتين دول نزل لك بيهم يعني شويه بلاوي. قال لي ازاي؟ قلت له الحديث بيقول حتى الشوكه المؤمن يشاكها شك كده واخد بالك، فالله سبحانه وتعالى يحف بها عنه خطيئه ويرفعه درجه. راح ماسك الشاكوش مش بقى قلت له كلمتين دول بعد ما حدف والله العلا راح بس الشاكوش صاحب ربنا يخليه دق بقى تاني. اذا انا لما بوقف النهارده المرء يعني اقف مع المرء على الاثار والنتائج والثواب وكذا 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 وكذا، ده بيجعل المرء بيتعامل مع الامور بنفس راضيا، ما تلاقيش سخط منه، ما تلاقيش غضب، ما تلاقيش ولذلك ده اللي بيحدث. المريض طالما يجهل ثواب المرض هو ساخط على المرض، لكن لما يعرف ثوابه بقى واقعد اقول له بقى اصبر زي ما سيدنا رسول الله قال. طيب ولما تصبر هتخرج من ذنوبك؟ وبعدين ابشر يا اخي ده المرض ده بينقي نقي نقي نقي، وبعدين تلقى الله خالصا نقيا يوم القيامه فلا تدخل النار. بالله عليك يفرح وينبسط ولا ما يفرحش وينبسط؟ ده يفرح وينبسط تمام. واحنا هذا ما نريد ان نفعله اولا مع المريض. يبقى نمره واحد التنفيس له في اجله ودعوته الى الصبر وتبصرته بمثوبه الله سبحانه وتعالى. ده أدب من آداب زيارة زيارة المريض. قال يسن لك أيضا إن شاء الله تعالى أن تضع اليد على المكان الذي يؤلمه إن أمكن لك ذلك وأن تسمي الله. يعني عامل صباع، صباع محله إيه؟ الرأس مش كده؟ وأحيانا بقى بيجي صباع كلي وأحيانا بيجي صباع لصي. أنا أسأله عن المكان اللي جاي مما تشكو ان شاء الله يا اخي؟ يقول لك والله عندي صداع. طيب يعني ان شاء الله حاسب الصداع فين؟ يقول لي والله هنا كده في الجنب ده وعيني هتطلع ضل. يقوم انا حاطط ايدي على مكان الايه؟ مكان الالم، ويستحب انها طبعا تكون اليد اليمنى باذن الله. اقوم اضع ايدي على مكان الايه؟ الالم. بقول ان امكنني هذا، ان امكنني ايه؟ هذا. اقوم احط ايدي على مكان. ولذلك بعض الجماعه اللي هم بقى الضلالية ولا اللي بيستغلوا بقى هذه الاشياء استغلالا سيئا، يقول لك هو الاسلام ما يباح زياره الرجل للمراه. مش احنا قلنا الكلام ده قبل كده؟ هم يروح يزور المراه الاسلام بيوجعك وراح يقول لك الحديث قال كده. لا يا اخويا الامكن لك هذا، السيده مع السيده والرجل معها الرجل، لكن ما تجيش تعمل مع السيده ولا تضع يدك على المناطق الحساسه اللي لا ينبغي ان تضع يدك عليها حتى لو كان رجل زيك. يعني مثلا بيبقى عنده التهاب مثلا في الحالب او التهاب في المثانه او ما الى ذلك، ما تجيش انت تحط لي ايدك وتقول لي. بقول ان امكن له ايه؟ ان امكن له ذلك المكان اللي هو ايه؟ بيقلبه. ولذلك هذا الكلام ايضا رواه ابو يعلى ورواه الترمذي في سننه عن السيده عائشه انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد مريضا اذا عاد مريضا وضع يده على المكان الذي يؤلمه وقال بسم الله لا بأس. يعني ما فيش خوف ان شاء الله كل حاجة طيبة باذن الله. بسم الله لا ايه لا بأس. ادي سنة من سنن عادة المريض ان انا احط ايدي على المكان اللي بيتعبه جنبه، خد بالك، صدره، رأسه، ذراعه، قدمه، هذه الاماكن اللي يمكنني ان اضع اليد عليها وهو يكون عنده استعداد قبول. يعني قد يكون الالم في الم كسر مثلا، لو حطيت ايدي هو يحصل له ايه؟ سيتألم او ما الى ذلك، او حرق، لو حطيت ايدي على الحرق يتألم. ولذلك الشرط زي ما قلت ان امكنه ايه؟ ان امكنه ذلك. مش تحط ايدك وبس، تحط ايدك وتقول اللي انا بقوله ده بقى اللي هو ايه بقى؟ بسم الله لا ايه؟ لا بأس. نقول له بسم الله لا بأس. طيب ماشي. قال كمان تمسح الوجه على الوجه والصدر ان امكنك هذا. يعني تمسح على وجهه ايه؟ وصدره، وتدعو له وتسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء والعافية. يعني وانت بتدعو له اللهم اشفيه اللهم عافيه، تعمل ايه بقى؟ تمسح على الوجه والايه والصدر كده، اللهم اشفيه اللهم عافيه. كلام طيب او كلام طيب او طب اين الدليل؟ وذلك حتة وضع اليد دي الصحابة تعلموها من رسول الله وفعلوها مع رسول الله. لما اصيب النبي صلى الله عليه وسلم بمرض الحمى كما روى البخاري في صحيحه، عبد الله بن مسعود يقول دخلت عليه كي اعوده اظنه، فوضعت يدي عليه، او في رواية يقول فمسسته، يقول بقى فمسسته بالنص كده، فمسسته بيدي، انطق جامد انطق على كده، يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم كي اعوده فمسسته بيدي. مسسته بيدي يعني ايه؟ يعني حط ايده ايه عليه، ودي حمى، فوجد ان الحراره درجه الحراره عاليه قوي، فقال انك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. يعني ده انت يعني مش المساله مش معاك مش عاديه. ولذلك تبص تلاقي ان بيصاب والعياذ بالله وابتلى بالحمى والسخونيه درجات الحراره دي بتبقى يعني متفاوته، النبي قد بلغ المنتهى، لقاها يعني زي ما تقول مطقش. قال انك لتوعك وعكا شديدا. ولذلك في روايه صحابيه بتقول كانوا يضعون له القربه تقطر على راسه بالماء من شده حراره الحمى، القربه عماله تنزل ميه على ايه؟ على دماغه علشان تطفي نار ايه؟ نار الحمى. فسيدنا عبد الله بن مسعود بيقول انك لتوعك وعكا شديدا. قال اجل اني اوعك وعكا شديدا. طب ليه؟ توعك وعكا شديدا ليه؟ واخد بالك؟ ليه؟ فسيدنا رسول الله بيقول اني لاوعك كما يوعك الرجلان منكم. زي يعني شوف الحمى اللي تيجي في اثنين تتجمع وتيجي اثنين، سيدنا رسول الله يوعك كما يوعك ليه؟ كما يوعك الرجلان. طيب كما يوعك الرجلان؟ اه والله كما يوعك الرجلان. فليه؟ طب وليه؟ قال ذلك لان لي اجرين. هو بياخد كم اجر بقى؟ اثنين. وقال ان ده دليل كلما شدد وكلما زيد في المرض كلما زاد الايه بقى؟ زاد الاجر. كلما زاد الايه؟ زاد الاجر. فيقول شوف اه ليه وده ليه؟ لانه ليه ايه؟ له ايه؟ له اجران. سمعتني الصلاه يا رب خلق الله عليه الصلاه والسلام. لكن الشاهد معايا ان عبد الله بن مسعود عمل ايه بقى؟ حط ايده ايه؟ حط ايده عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ايضا في صحيحه عن عائشه بنت سعد. عائشه بنت ابي بكر، ودي ما نديهاش لقب نقول عائشه كده على طول تعرف انها من دبا. لكن عائشه بنت سعد وسعد ابن ابي وقاص. فعائشه بنت سعد بتقول ان اباها يحدث، ابوها بيقول اللي هو مين بقى؟ سعد ابن ابي وقاص، سعد ابن ابي وقاص بيقول ايه؟ تشكيت بمكه. وفي فرق بين شكيت وتشكيت. شكيت اه يعني مره، لكن تشكيت دي المبالغه يعني مرات ايه كتير. ده معنى هذا ان المرض اشتد عليه وطول معاه. ولذلك كلما اشتد المرض وكلما طال المرض
يبقى الشكاية هتبقى ايه؟ تكررة. وبعدين في فرق يا اخوانا بين الشكاية من الله والشكاية الى الله. الشكاية من الله قاعد اقول بيعمل معايا كده ليه؟ هو مش عارف بيعمل سايب الناس وملتفت لي، هو يعني مفيش غيري، دي الشكاية من الله. وفي الشكاية الى الله كما قال سيدنا يعقوب انما اشكو بثي وحزني ايه الى الله، دي الشكاية لله وفي الشكاية من الله. ولذلك سيدنا رسول الله يقول اللهم اني اشكو اليك اليك. سيدنا ايوب ربي اني مسني الضر، كل دي شكاية الى الله، فنريد هذه الشكاية الى الله. سيدنا سعد بن ابي وقاص مدة شكاته طال بي المرض وما الى ذلك، وكان اشكو الى ربه. هو فين؟ وهو ايه؟ بمكة. وهو ايه؟ بمكة. كان قبل الهجرة ولا بعديها بقى؟ قبل الهجرة ولا بعديها؟ بعد الهجرة. بمكة بعد الهجرة. وقالوا ان هذا الكلام كان في حجة الوداع. كان في ايه؟ في حجة الوداع. قل فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يعيدني. فقلت، شوف بقى المريض، واحنا قلنا بقى هؤلاء كانوا اذا ما ابتلوا بالمرض يزدادون صلحا وخشية من الله كده على طول. فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يعوده، بعد يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي مالا واني سوف اترك ابنة واحدة. انا ليه مال وما عنديش غير بنت واحدة. وقالوا ان مال سعد كان كثيرا، فمعنى هذا انه بيستكثر هذا المال على ابنته وهي واحدة، المال هيبقى بالنسبة لها كثير قوي. طب نعمل ايه؟ نوزع بقى شوية. فقال يا رسول الله فهل اوصي بثلثي مالي؟ يكتب وصية لثلثين ماله، يعني معنى كده ثلثين ماله دول يروحوا فين؟ للفقراء ولله ولوجه الله، وده بيحسن قبل ان يخرج من دنياه. فهل اوصي بثلثي مالي؟ فقال النبي لا، ثلثين لا. فقال هل اوصي بنصفه؟ قال لا. سيدنا رسول الله قال هل اوصي بالثلث؟ بالثلث؟ قال نعم، والثلث كثير. وصف صحيح بالثلث، وكمان الثلث ايه؟ كثير. ولذلك بيقولوا ان المرء اذا مات وله ورثة لا يجوز له ان يوصي باكثر من ثلث ايه؟ من ثلث ماله. فان وصى باكثر من ثلث ماله ما قبلت وصيته الا في الثلث. الا في الايه؟ الثلث. يعني ما فيش واحد يقول لك زي ما احنا ماشيين دلوقتي بقانون المغفلين الجماعه الفرنسيين، يقول لك قانون فرنسي، واللي واحد قبل يجي يموت يقول كتبت مالي او وصيت مالي كله لفلان او لفلان، ويدوها لفلان او لفلان. ده تغفيل، لان زي ما قال سيدنا رسول الله ان الله اعطى. مين اللي اعطى بقى؟ الله. بعد ما نزلت ايات المواريث ان الله اعطى لكل ذي حق حقه. خلاص. ولذلك من شروط الوصيه الا تزيد عن الثلث، ادي واحد، والا تكون لوارث. يعني ما ينفعش يوصي لابنه لان ابنه اساسا وارث، ما ينفعش يوصي لزوجته لان زوجته اساسا وارث. ولذلك النبي يقول ان الله اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى من شروط الوصية ألا تزيد عن الثلث وألا تكون لوارث. كلام طيب. فسيدنا رسول الله بيقول له الثلث والثلث ايه؟ كثير. وبعدين بيقول له بقى ايه؟ لأن تترك ورثتك أغنياء. لأن تترك ايه؟ ورثتك أغنياء. قالوا كان المفروض ان سيدنا رسول الله يقول له لان تترك ابنتك او وريثتك غنية، يقول لان تترك ايه؟ ورثتك. طب ليه جاء بصيغة الجمع مع ان هي واحدة؟ قالوا لان هذا الكلام لا يخصه واحدة، وانما يتعدى الى كل مسلم له ورثة فيشملهم. هذا ملحظ. البعض الاخر قال كلمة غريبة أعجبتني. قالوا لأن سعدا كان يعتقد أنه سوف يموت في مرضه هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لأن تترك ورثتك كان هذا تبشير أنه سوف يعيش ويرزق بأولاد الآخرين، وفعلا عاش ورزق بأربعة من الذكور. فبقى لأن تترك إيه بقى؟ ورثتك. ما في تتركهم إيه بقى؟ أغنياء. لما أتركهم أغنياء حتى وإن استكثرت ما عندي من مال، طب هو يعني أسيبهم أغنياء ده أفضل وأحب من أن أتركهم إيه بقى؟ عالة يعني فقراء. يتكففون الايه؟ قالوا يتكففون يعني يمدون اكفاهم شحاتة يعني او يتكففون يطلبون من الناس الكفاف يعني ما يطعمون به ويستكفون به. ده احب من ان تتركهم ايه بقى؟ فقراء. زي ما قلت يتكففون الايه؟ يتكففون الناس. اسمع بقى بوي ايه؟ بيقول ثم وضع يده على جبهته. الشاهد معايا بقى اهو، وضع ايه؟ يده على جبهته. ثم مسح وجهي وصدري وقال اللهم اشفي سعدا وعافيه. شوف الدعوة بقى، يبقى دي سنة ولا مش سنة بقى؟ يبقى استنى تعمل ايه عن المريض؟ يبقى احط ايدي على المكان اللي يوجعه بسم الله لا بقى، وبعدين اعمل ايه بقى؟ امسح على الوجه الجبهة والوجه والايه والصدر، واقول لاي مريض الله رايح له بقى محمد علي سعيد زي ما انا رايح، اللهم اشفيه وايه بقى وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه. والله سعد ابن ابي وقاص بيقول كلمه غريبه وعجيبه. سعد عاش بعد هذه الحادثه سنين، بعد سنين عايش الحمد لله، شفاه الله وعافاه. ولذلك فعلا اللهم اشفيه وعافيه حقق الله للنبي صلى الله عليه وسلم دعوته وشفى سعدا وعافاه. فسيدنا سعد بيقول ايه؟ بيقول فما زلت اجد برد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كبدي حتى الان. شوف مطلع ما حط ايده مسح على وشه وايديه جات على المكان اللي الكيب بتاعه ده، عايش حياته وهو حاسس ببرد ايد مين؟ ببرد يد النبي صلى الله عليه وسلم. موجود فين بقى؟ لحد ما روى الرواية لحد ما مات كان يستشعر برد يد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعني اذا من السنن ان شاء الله تعالى المسح على الوجه والمسح على الصدر ما امكننا ذلك، ما امكن ذلك. و يعني كما قلنا تقرن ذلك بقولك اللهم اشفيه، اللهم ايه بقى؟ اللهم عافيه. ولذلك قال هو الافضل للمريض ان شاء الله تعالى الدعاء دائما بالشفاء والايه؟ بالشفاء والعافيه، اللهم اشفيه، اللهم ايه؟ اللهم عافيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على سيدنا علي، وسيدنا علي كما يقول كان بي وجع، كان بي ايه؟ وجع. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا علي وهو يخاطب ربه قائلا اللهم ان كان اجلي قد اقترب فارحمني، وان كنت قد اجلت اجلي، شوف الكلام، وان كنت قد اجلت اجلي فاغفر لي، وان كان بلاء منك فصبرني. شوف بخاطر ربنا بيقول له ايه بقى؟ شوف 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 حتى الادب مع الله وهو مريض. بيقول له يعني انا نزل بيه الوجع والوجع جامد قوي، فحاجه من الاثنين، يا اما الوجع ده علشان يعني انا هموت، ده اشعار ببنو اجلي، فان شاء الله اعمل ايه بقى؟ ارحمني. البعض فسرها قال ارحمني يعني اقبضني، اقبضني ولا تشدد علي. والبعض الاخر وهذا ما نميل اليه ان شاء الله بمعنى ارحمني اي ان قبضت روحي فاجعلني من المرحومين، يبقى مكانه الجزاء عند الله الايه بقى؟ الجنه. طيب وان كان اجلي لسه مؤجل ولسه دلوقتي ما جاش وده ما اقتربش والبلاء ده انت نزلته بيا، فتعمل ايه بقى؟ اغفر لي، يعني اجعل هذا البلاء مكفرا لايه؟ زي ما احنا قلنا لذنوبي وغافرا لذنوبي. كلام طيب. وان كنت قد اجلت اجلي فيبقى تغفر لي. طيب وان كان بلاء منك, يعني انت عايز تختبرني انا مؤمن ولا لا, ويمكن يعني يمكن انا حالي يمكن يطلع غير كده غير كده. فان كان ده من البلاء, بلاء نزل بي, اعمل ايه بقى؟ فايه؟ فصبرني. يسأل من الله ليه الصبر. النبي لما مر وسمع منه هذا الكلام اعجب به, فقال له يا علي ماذا قلت؟ بقول فعدت لرسول الله ما قلت. فقلت له تاني اللي انا ايه اللي انا قلته, فعدت لرسول الله ما قلت. فضرب برجله وقال اللهم اشف عليا وعافه. يبقى نكثر من دعوتنا بقى اذا يعني, ولذلك دائما وابدا ذهبنا جماعة لعيادة مريض ان شاء الله معنا رجل صالح او ما الى ذلك, نتوسم فيه قبول الدعوة, نعاد عند رأسه ان شاء الله ليقول له كلمات طيبات, ثم كما قلت ليضع يده على مكان الالم ويقول بسم الله لا بأس, ثم ليمسح على وجهه وعلى صدره ويقول اللهم اشفه اللهم عافيه. دوم احنا نعمل ايه بقى؟ نؤمن نؤمن. ذلك يرفع اليد اللهم اشفيه اللهم عافيه, واحنا نقول امين 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 امين, وان شاء الله باذن الله نسأل الله ان يتقبل. ماشي, هذه من الدعوات الطيبات, اللهم اشفيه اللهم عافيه. هناك شيء اخر يسن لك ان شاء الله تعالى ان تدعو به. ما هو هذا الشيء الاخر ان تدعو به؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابو داود في سننه والترمذي في سننه والبيهقي, يعني مش عارف اطول كفايه, كما روى ابو داود بيقول ايه؟ يقول من عاد مريضا لم يحضر اجله. لم يحضر ايه؟ اجله. واقول لك ايه لم يحضر اجله؟ من عاد مريضا لم يحضر اجله فدعا الله له سبعا وهو يقول أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله وعافاه. تسمع من الشيخ دي روشتات, روشتات بيصرفها لك مين؟ سيد الأطباء عليه الصلاة والسلام. تبني بيصرفها لك تروح للمريض بس بشرط لم يحضر ايه؟ لان انت ممكن تدعي يعني السبع مرات الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويصبح ميت. تقول الله بقى لو قلت لك يا رب يعني يشفيه تموته؟ ما قال لك الحديث بقى قال لك كده بقى, قال لك لم يحضر اجله. ومعنى هذا ان الدعاء لا يرد الاجل, لا يرد الايه؟ الاجل. الدعاء لا يرد الاجل. ساعه جايه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا تقدمهم, لا دعاء ولا غيره. أجله جه لازم يروح لازم يروح لازم يوصل لازم يسافر لازم يسافر, فخلاص. فلذلك شرط الحديث أن يكون أجله إيه؟ لم يأتي أجله أو لم يحضر أجله. طيب إما كانش حاضر أجله ولسه ربنا يعني ما زال في علم الله وعند الله له بقية في الأجل, والله لو انك دعوت هذه الدعوات وانت تريد وجه الله وانت صادق القلب والنية وانت صادق القلب والنية لتقبل الله منك. ولذلك انا يحضرني الآية في قول الله تعالى فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. في شرط الآية ان يريد اصلاحا, النية. شوف النية, ان يريد اصلاحا يوفق الله بينه. لو في إرادة الإصلاح هيجي التوفيق. وانت لو بتدعو للمريض وفي نيتك فعلا انك تريد له الشفاء, ربك ان شاء الله يتقبل ويجيب له الشفاء, بس بشرط ان انت تكون انت محل القبول وهو محل القبول, يعني انت تكون محل القبول وهو محل القبول. ولذلك قد يقبل الله منك ولكن يدخل له هذا للآخرة. ولذلك بعض الناس يقول لك طب انا دعيت له وربنا ما قبلش دي ليه؟ يقول يا اخي ادخر له هذه الدعوة حسنات للآخرة. ولذلك لكم يتمنى اناس يوم القيامة ان لو كان كل شيء صالح ادخر لهم لهذا اليوم, هيتمنوها ناس كتير والله. فممكن الدعوة لا تجاب لأن الله قد ادخرها له ليوم الايه؟ ليوم القيامة اداله حسنات. ممكن الدعوة لا تجاب لأن الداعي ليس محلا للايه؟ إجابة. أو المدعو له ليس محلا للايه؟ للإجابة. فوالله لو النية سليمة وهو محل الإجابة وأنت محل الإجابة ودعوت بنية سليمة لتقبل الله منك، وسبق الله إذ يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فتدعو وبعدين شوف بقى الشرط. الشرط يقول لك ايه؟ تدعو عند المريض كم مرة بقى؟ تقول كم مرة؟ 7 مرات. اسأل الله العلي العظيم، كلمة علي العظيم يعني دي الذي له الرفعة فوق خلقه، فهو مرفوع الذات مرفوع الملك رب العرش العظيم. ماشي؟ اذا اثبتوا التنزيه والرفعة لله ذاتا وملكا. فبقول له يا علي الذات، يا قوي وعلي الملك، يا قاهر فوق عبادك، اعمل ايه بقى؟ فوق عبادك اشفيه. اسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان ايه بقى؟ ان يشفيه. كم مرة؟ 7. والتفت ان انت ان شاء الله ريت تستخدم حتى بالاصابع كده، الا تنقص ولا تزيد، لا تخليهم 6 ولا تخليهم 8. ليه؟ قال شوف الاعداد تأتي من النبي بحكمة، ولذلك عملوا العدد. قالوا ان الدعاء ده مش يعتبر مفتاح للشفاء اهو، الا ايه بقى؟ شفاه الله وعفاه. ده اللي يحصل ده لو كان قالوا لسه مولود هيشفيه ربنا وعافيه. اذا هذه الكلمات مفتاح للايه بقى؟ للشفاء. النبي حدد لهذا المفتاح كم سنة؟ لو خليتهم 8 يفتح، ولو خليتهم 6 يفتح. ولذلك زي ما قلت قال العلماء الاعداد التي حددها رسول الله كاسنان المفاتيح، افتح لي كم سنة، فلو زيد عليها او انتقص منها ما فتح. ما يبقى؟ ما فتح. وبالضبط زي ما يجي الطبيب، وخلينا بقى في المرض الطب، الطبيب يقول لك حط من الدواء ده 7 نقط، حطيت 6 ينفع، حطيت 8 ينفع. ولذلك انت تبقى حريص على ان هم ينزلوا ايه؟ تبقى ماشي كده صح 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 صح، كما انت حريص على توجيهات الطبيب كن حريصا على توجيهات اكرم خلق الله. زي ما انت حريص على دي خليك حريص على ايه؟ خليك حريص على دي. والله لو حدث هذا وكما قلت من القلب لقدر الله ان شاء الله الشفاء. ما زال في الحديث بقية، وما زال هناك في الجعبة كلام كثير ان شاء الله تعالى باذن الله. ان اردتم المزيد فتفضلوا، وعليكم بالمزيد يوم السبت القادم ان قدر الله لنا اللقاء ان شاء الله تعالى باذن الله. اريد ان انبه يوم الاثنين القادم اللي هو بعد بكرة ان شاء الله، يوم الاثنين القادم في مسجد العتيق بالوية. مسجد العتيق فين؟ بالوية. تاخد الميكروباص بتاع الوية انزل اخر الخط، انزل اخر الخط هو لانه بيمشي كده وبعدين بيلف، انزل معاه لما بيلف هتجد السوق بتاع الوية، سوق الوية، اسأل على مسجد العتيق. بعد الغد ان شاء الله تعالى في ندوة طيبة باذن الله تعالى في مسجد العتيق، هيحضرها لطيف من الدكاترة والعلماء باذن الله تعالى، وهيكون فيها العبد الفقير الى الله. ومعانا الاخ الدكتور احمد استاذ في كليه اللغه العربيه موجود معانا، معانا اخ فاضل الشيخ محمد حسين. ان شاء الله يعني نرجو ان كنتوا يعني تشرفونا في هذا المجمع الطيب باذن الله تعالى، والندوه يبقى فيها المعلومه الطيبه ويبقى فيها الاجابه على كل سؤال برضه ان شاء الله، وفيها كل خير. وانبه ولفت الانظار ان في دور خاص كامل ان شاء الله للسيدات والفتيات اللي عايز صاحب الزوجة او الاخت او البنت ان شاء الله تعالى. من بعد المغرب، من بعد صلاة المغرب بالضبط ان شاء الله تعالى. لو عملناها بعد العشاء يبقى مش هنخلص غير الفجر. طبعا اخ يسأل بيقول زميل في العمل مريض وجمعنا له مبلغا من المال واعطيناه له اعانة له على مرضه، فهل في ذلك شيء؟ في شيء في كل خير، يعني هذا فيه في شيء في كل خير، في ثواب وفيه ان شاء الله كل خير من الله، ودي ان شاء الله ده واجبنا باذن الله تعالى. بيقول لي هل النوم في المسجد ينقض الوضوء؟ النوم في اي حته يا ابني، اشمعنى يعني في المسجد؟ هو عشان نام في المسجد مش هينتقد وضوءك ولا ايه؟ النوم في اي حته، في المسجد في خارج المسجد، ما دام العينان قد غفلتا على الرجل، حتى لو انت ممكن المقعد العينين حصل لها تغفيل قضي الامر، عليك ان تعيد الوضوء ان شاء الله. يقول وبعض الاخوة ننصحهم فلا يتوضؤون. طب ما يمكن هو ممدد وصح، يعني يمكن انت لما بتقول له توضأ يقول لك لا، لانه ممدد وصح، لان هو المسألة ان هو ينام يعني ينام بدام نام ولا يدري خرج منه شيء ام لا، فانه متوضأ. لكن يبقى ممدد كده ماشي، او بيبقى عالم مغمض عينك انه هو صح وعارف انه هو صح. فلو هو متيقظ وعارف انه هو صح وحاسس بكل حركاته وتصرفاته وحاسس باللي حواليه، خلاص خير وبركه. اما ان نام صومه قد انتقد، لما يجي يقول لي بقى انا مش هتوضا بعد ما انا قلت له والله هو حر، خلاص ولا تيس هو حر. السؤال اللي جاي بيقول زوجة متزوجة من اخ متدين، وذات يوم اضطرت للخروج من المنزل دون اذن منه، وعند علمه بذلك غضب غضبا شديدا واعتذرت له بشتى الطرق، ولكنه يأبى ان يسامحها الى الان، فهل علي ذنب ومعصية عند الله؟ احنا طبعا نصيحتنا لهذه الاخت ان شاء الله تعالى، انك انت لاي سبب ما خرجتي بدون اذن الزوج، انت بهذا ارتكبتي الذنب والوزن. لكن ما دمت قد شعرت بذنبك واعتذرت للزوج، احنا بنكلم الزوج بقى، لانه اصل بعض الازواج كده والعياذ بالله، يعني ربنا يهديهم. طبعا لها الزوجه جت واعتذرت وعرفت بخطأها وقالت والله انا اخطأت ومش هتتكرر، وزي ما بتقول بعتذر بشتى الطرق. بعض الازواج طبعا كل ما ليها بتعتذر، طب معلش حقك يا شيخ، طب ما معلش مش هعملها تاني. الاسلام ما قالش كده، الاسلام ما قالش كده، الاسلام ما قالش كده. بل بالعكس، انت ده انت تحببها في هذا، يعني حببها انها لما تخطئ ويبقى فيه باب مفتوح للتوبه، وليس هناك انسان معصوم من الخطا. يا اخي ده عائشه لما تهم بالزنا ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها ان كان ما يقولون فيك صدقا، يعني انت زانيه زي زانيه، فاستغفري الله تجد الله غفورا رحيما. يعني مش هنقول اكثر من كده. فيعني لما تغلق في وجهها باب التوبه؟ وليه ان شاء الله تشدد على نفسك وعليها ان شاء الله؟ ابو بكر لما لم يقبل توبة مصطح الله عاتبه في هذا، قال يعني الا تحبون ان يغفر الله لكم، وقال وليعفو وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم، يعني انت يا اخويا كونك متدين وملتزم معصوم من الاخطاء، ما انت بتغلط بار وبتخطي بار، والله لو لم تغفر لها لم يغفر الله لك. لما تغلط انت رغل ربنا مش يغفر لك، اشمعنى انت بتخبر في خلق الله يا اخي؟ فيعني العفو والصفح مبدا اسلامي، الاسلام دعانا اليه، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه سبحانه وتعالى قائلا فاصفح الصفحه لايه؟ الجميل يا اخي. فيعني ما دام شعرت بالذنب واعتذرت وندمت وقالت مش هعود، فيعني انت سبحان الله يعني اشد من الله لا اله الا الله، يعني ربك بيغفر ويرحم. فنصيحتنا ليها ان هي تبلغه تقول له يعني ان ربنا نفسه قال كده، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، فتقول له ما تقنطيش من رحمه ربنا، يقبل ويسامح ان شاء الله تعالى باذن الله. انا مش عارف في ورق بيبقى مكتوب، ما بعرفش اقرا اي حاجه فيه. طبعا اخ بعت لي ورقه مطوله بيسال عن، بيقول لي اريد بعض احكام الطلاق، وجايب لي كذا صوره لالفاظ الطلاق. انا اتكلمت في موضوع الطلاق ده يعني قعدت فيه يمكن سنه بتكلم في موضوع الطلاق، فان شاء الله نصيحتي ليك ارجع للاخوه باذن الله اللي معاهم شرائط الطلاق والاخوه فيه باذن الله، وباذن الله تعالى اعرف منهم احكام الطلاق اللي انت عايز تتكلم عنها وعايز تعرفها ان شاء الله تعالى. بيقولوا لي اخت في الاسلام تعتقد في الطريقة البرهانية اعتقادا تاما ولا تقبل اي نصيحة في هذا الموضوع. طيب اما لا تقبل اي نصيحة يعني انا اعمل لها ايه؟ سبحان الله، يعني انت مقفلني الباب من اولها، يعني انا اعمل لها ايه؟ لا تقبل نصيحة، طالما ماذا افعل؟ ان شاء الله احنا نريد، لا عايزين نقول طريقة برهانية ولا طريقة صوفية ولا طريقة سجلية ولا طريقة حمدية، احنا عايزين نمشي طريقة واحدة، القرآن والسنة. نقول قال الله وقال رسول الله. اما مش عارف خد العهد على فلان، وهي خد العهد منك لنفسك على ربك يا اخي ان شاء الله تعالى، خد العهد فيما بينك وبين الله ان تصلح ما بينك وبين الله. اما الكلام الطرق ومش الطرق، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الامة الاسلامية ستفترق الى 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. ايه الواحدة؟ ما كنت عليه، ده كلام سيدنا رسول الله، ما كنت عليه انا واصحابي. شوف النبي كان ماشي ازاي والصحابة ماشي ازاي، لا نخترع ولا نبتدع ولا نألف. ولذلك 99% وتسعة من عشرة من الطرق الموجودة كلها كلهم ضلال وكلهم في النار. ولا تزعل يا اخوك، نفس السؤال بتاع الاخت المجريين اللي خرجت، اخت ناداها الله وارتدت الخمار وبعد ذلك النقاب، ولكنها تأثرت بكلام الناس بأنها لم تتزوج لأنها في حجاب عن الرجال. يعني عايزين منها تختلط بالرجال عشان تتجوز بقى، كلها محتجبة عن الرجال ما مش تتجوز. ماشي، فخلعت النقاب ثم الخمار ولم تلبسهم ولم تلبس ولو حتى حجاب التبرج، يعني جابوا له فقدت يعني خلاص. طبعا المصيبة الكبرى التأثر بكلام الناس، التأثر بكلام الناس. طبعا بتحصل مع النساء مصيبتان. يمكن انا كنت لسه بحدث السيدات ان البعض لا يرتدين النقاب الحجاب او الخمار بتعبير اصح، لا يرتدين الخمار، ما يجي يكلمها تقول لك سيبني لما اقتنع، هذه يحكم عليها بالكفر، ولو الامر بايدي اضربها بالنار في ميدان عام. مسلمة عندك 20 سنة ولسه عايزة تقتنع بالاسلام، الله يخرب بيتي، الاسلام ايه اللي انت عايز تقتنع بيه دلوقتي؟ لا قبل الاسلام دلوقتي، امال انت مسلمة ازاي؟ اما انا لسه هقنعك بتعاليم الاسلام. وطبعا ظهرت الفلسفة دي على السنة كثير من المنحلات، كل ما كلمة تقول لك اما اقتنع الاول بقى، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، لما ربنا قال يثنين عليهن من جلابيبهن، ده شيء معلوم من الدين بالضرورة. اما دي اللي مش مقتنع به حكمك انك كافر، حكمك انك كافر اني انكرت شيئا معلوما من الدين بالضرورة. فبقى عندك 20 سنة ولسه اقنعك بتعاليم الاسلام، دي مصيبة. اشمعنى ما احتجتيش الى من يقنعك بانك تقعد تتفرج على التلفزيون، وما احتجتيش الى انك تقتنع ان اللي يقنعك انك تروح السيما وتلبس عريان، اشمعنى ولا ما احتجتيش الاقناع فيه؟ اشمعنى؟ ونيجي على تعاليم الاسلام لسه عايزها تقتنعي، تقتنعي بلغة شياطين، لغة شياطين والعياذ بالله لا نقبل. الاخريات بقى تقول لك يعني انا ما اتحجبش غير لما اتجوز. طب معنى هذا ان انت بتختار لنفسك مقطفا، لانه اللي هيقبل ان هو يجي يتجوزك وانت متبرجة مش ممكن يكون راجل متدين ابدا، ومش ممكن يكون راجل ابدا. اللي هيقبلك وانت عريانة ما هوش راجل، ومالوش تعبير عندي غير انه ديوس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبتختار لنفسك ديوس، عايز ديوس اللي ياخدك، لان اللي هيجي ياخدك وانت عريانة بديوس، لان الراجل الصح هيقول والله انا عايز ملتزمة، وساعتها الاسلام بيقول لك ما الاسلام ما بيمنعوش، شوفي وشه وقعدي وقعدوا في وسط اهلك هتشوفيه ويشوفك وتسمعيه ويسمعك. ان كان يعني مش عارف ورا النقاب ايه ولا مش عارف ايه ده، هتخلعي له النقاب وهينظر الى وجهك وانت هتنظر لوجهه وهيتكلم وهتتكلمي ويسمعك وتسمعه، وده اللي قاله الاسلام. سيلخف الا يخليك متوريه او متدريه، مفيش مشكله، مفيش مشكله بالنسبه للجواز. فتقول لك اقل لما اتجوز، طب ان شاء الله عمرك تتقصف تاني يوم ولا هتلحقي تتجوزي ولا هتلحقي ان شاء الله تتنقبي؟ لا عطول دي ولا دي ضمنت لما تقعد لما تتجوز. وبعض الامهات تبقى الام كده مصابة بشيء من التخفيف، تقول لك البنت لسه صغيرة وهي عجلة ما تعديش من الباب. صغيرة ايه؟ صغيرة ايه؟ بلغت خلاص قضي الامر، قضي الامر. ايه لسه صغيره؟ ايه لسه صغيره؟ سبحان الله. مش عارف لغه شياطين بيتكلم بيها تؤذي الناس، تؤذي الناس. المصيبه بقى اللي بيحصل ان تيجي الفتاه ترتدي الدين الاسلامي، يجوا بقى الشياطين يلتفوا حواليها. يوه ده انت شكلك بقى وحش، يوه هو في حد هيبص لك؟ كان اللي بتكلمها حكمت ان كل الشباب خارب الدين وخارب الذمه. يعني ما بعيديش ان واحده اتجوزها اللي زكاه متبرجه. لا في اخوه ان شاء الله صالحين، ولا كم من اخوه بيجوني والله يقول لي شوف لنا اخت كده تكون انت واثق فيها وتكون ملتزمه، عايزين اخت ملتزمه. في كتير ان شاء الله تعالى. وبعدين مساله انك هتتجوزي او مش هتتجوزي، اعلمي علم اليقين، اعلمي علم والله الذي لا اله الا هو. بعض الفتيات كن متبرجات ويوم ان ارتدت الحجاب قالها العريس، جه واحد بيقول والله انا عايز اخت محجبه، قالوا له فلان راح واحد متجوزني، وتقول لي كده، تقول لي والله لولا الحجاب ما اقترنت بهذا الرجل. دي اللي عندها امان، اللي عندها امان. وبعدين حتى لو ما جالكيش راجل يتجوزك، يعني افرض النقاب ده انا اعتبره هيوقف عنك الزواج والرجال، ماشي. تريدين رجلا ام تريدين الجنه وليس معك رجل؟ عايزه ايه فيهم؟ يعني عايزه في ايه فيهم؟ فكل ان احنا نعلق الزواج على ولذلك والله انت بس اصلاح اللي بينك وبين الله، وربنا يرزقك باحسن راجل ان شاء الله. ما تمشيش ورا كلام الشياطين، والا مش هيبقى فيه هناك ايمان. ثاني الايمان، انا كراجل الراجل المؤمن، الراجل المؤمن ده الذي يفعل الشيء ويفوض الامر لله. المراه المؤمنه تفعل الشيء وتفوض الامر الى الله. الالتزام بالشرع بيجلب الخير. بالمثال او هيظهر لنا المقام، ام سلمة توفي على زوجها، الشرع بيقول لها ايه؟ لا تقعدي تقولي يا سبعي ولا جبلي ولا بغلي. امال تقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. ام سلمة قالت اللهم اجرني في مصيبتي، ماشي، ومعها اولاد. وشوف الست لما يموت زوجها بقى مصيبه، ولما يكون معاها منه اولاد مصيبه اخرى. فقالت اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. لما قالت واخلفني خيرا منها حدثتها نفسها، طب هو مين هيكون احسن من ابو سلمه؟ ده كان رجلا في بيته وفي خارج بيته، وكان عطوفا، وكان كل ده بتحدثها بها نفسها. مين اللي احسن من ابو سلمه؟ واذا باكرم خلق الله يرسل لخطبتها، قالت والله لقد صدق، لقد صدق. التزام بالشرع عوض لها ابا سلمة بمين بقى؟ برسول، واصبحت اما للمؤمنين. فلما يبقى في التزام بالشرع ربنا بيديك ما هو افضل. فلما يمكن وانت قالع الحجاب وهيجي لك واحد من بتوع السينمات والكباريهات وبتاع، وبيبص لدي بيبص لدي، وواحد ما ترتبط بيه طلع عينك وعين اهلك ويقعد يبص بابا، يمكن يتجوز عليك بكره الصبح كمان. لكن لما تتحجبي ويجي لك اخ ملتزم عارف حقك ايه بيديهولك، وعارف راحتك فين بيعملها لك، وماشي معاك بما يرضي الله، يبقى ايهما انفع لك ان شاء الله. يعني نفسي نبعد عن منطق وعن فهم الشياطين، خلينا بمنطق الاسلام وبفهم الاسلام ان شاء الله تعالى. فطبعا دي انا بتحصل على هذا الكلام، ربنا يهدي كل فتاة والنساء، يعني قلنا